عليه أبرار كتاب الله رب.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الماتع فتاوى الرحمة. أسعد أن أكون فيه مع صاحب الفضيلة فضيلة شيخنا الوالد فضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا مرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبارك الله فيك.
بارك الله فيك شيخنا. شيخنا يعني نوفي بوعدنا مع إخواننا وأخواتنا، كنا قد وضحنا في الحلقة الماضية بعض هذه المصطلحات التي ذكرت ويريد إخواننا توضيحها، والآن عندنا هذا المصطلح تمويل رأس المال العامل، ماذا يقصد به؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه ونهتدى بيده واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تمويل رأس المال العامل، الواقع أن هذا انتشر بين كثير من الناس في أيامنا، وبالطبع لا يعرفون هذه التسمية.
نعم،
لكن هذا مطبق في كثير من الحالات. يعني مثلا يقول له معك مبلغ كم؟ 5000. هات 5000 وأنا أستثمرها لك مع استثماراتي. مع أي استثمارات؟ التاجر هو أو صانع أو إيه. مع هذا يدخل 5000، ثم يقول هذا في المكسب والخسارة. كيف سيكون مكسب؟ كيف ستكون خسارة؟ لا يتحدثان في هذا.
نعم،
تمويل رأس المال العامل بهذه الصورة أوضحها، لأن هذا في غاية الأهمية بالنسبة للذين يأخذون أموالا من غيرهم ليعملوا بها في تجاراتهم القائمة.
نعم،
ننظر هنا، الشخص الذي يريد مالا يضمه إلى ماله في الاستثمار، حد أولا الشخص هذا ماذا عنده في الاستثمار؟ عنده المبنى الذي هو محل التجارة وقيمته كذا، هذا المبنى لا ينظر إليه،
لا ينظر إليه.
أن هنا المسألة ستكون بما يعرف في الفقه الإسلامي بالمضاربة أو القراض. المضاربة أو القراض، المضاربة ليست كالمضاربة في البورصة القمار، لا، المضاربة الشرعية لرأس المال من جانب والعمل من جانب، والربح يقسم بين الاثنين بالنسبة المتفق عليها في الأرباح، والخسائر على رأس المال فقط وليس على الاثنين، على رأس المال، لأن الآخر يخسر عمله، فهو اشترك بعمله وهذا اشترك بماله، مكسب يوزع بالنسبة المتفق عليها، خسارة كل يخسر بما اشترك به.
نعم،
اشترك بالمال خسر في المال، اشترك بالعمل خسر في العمل.
نعم،
فالشخص هنا مثلا عنده المبنى الذي عنده أدوات موجودة في هذا المبنى، لتسعير في تجارته.
نعم.
أيضا هذه الأدوات لا ينظر إليها. لماذا؟ لأن هذه أدوات المضارب، يعني الذي سيستثمر المال لنفسه ولغيره عنده هذه الأشياء الثابتة يستعملها يستعين بها في تجارته.
نعم.
لكن ما هذا الشخص أمواله التي يستثمرها كم هي؟ يعني عندها الأصول الثابتة، هذه أدوات المضارب لا تدخل،
لا تدخل في إطار المضارب،
لا تدخل في ربح ولا في خسارة.
نعم.
لكن أمواله هو التي يستثمرها، ما مقدارها؟ لابد أن نحسب أمواله. مثلا أمواله 3 ملايين التي يستثمرها 3 ملايين.
نعم.
والذي سيدخل معه سيعطيه 1,000,000.
نعم.
إذن الأموال المستثمرة الآن أصبحت 4 ملايين.
4 ملايين، ولا نظر لمسألة الأدوات المضاربة، ولا نظر لمسألة المكان، هذا كله لا يدخل في إطار المضاربة.
نعم. يعني لا نظر مكان ولا المبنى ولا يعني الأشياء الأصول الثابتة هذه لا نظر فيها. هو ب3 ملايين عادة كان يشتري أو يستورد ويبيع هكذا. إذا أن أصبح معه 4 ملايين، 4 ملايين هذه أيضا يستخدمها كما كان يعمل في 3 ملايين، يستخدم مثلا في استيراد يستورد، في تصدير يصدر، في تصنيع يصنع. يعني ما كان يستخدمه هنا في 3 يستخدمه في 4. ثم تأتي حساب الأرباح والخسائر.
طيب شيخنا، سنعود إلى مسألة الحساب للأرباح والخسائر، ولكن نستقبل أختنا هبة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
أيوة هبة، مع حضرتك من القاهرة.
نعم، تفضلي سؤالك شيخ معك.
ممكن أسأل كذا سؤال للشيخ؟
تفضلي تفضلي.
طيب أنا بيقول الزكاة على المال لو بلغ النصاب.
نتعلى الصوت شوية.
نعم. الزكاة على المال لو المال بلغ النصاب. علي صوتك اتفضلي.
النصاب قد ايه؟
نعم. نصاب المال.
نصاب المال قد ايه؟
ماشي.
يعني نقدر نقول المال ده عليه صحيح لما يبقى كام؟
طيب طيب، سؤالك الثاني. طيب.
وقيمة الزكاة قد ايه؟
نعم.
ومين هم اللي بينطبق عليهم الفقراء والمساكين اللي يستحقوا الزكاة؟
حاضر.
ولو حضرتك مثلا لو مثل مثلا 20,000 جنيه، يعني دول النصاب والزكاة بتاعتهم قد ايه؟
حاضر يا اختي.
ممكن سؤال كمان؟
اتفضلي.
اليتيم اللي له فلوس ولكن المال محبوس، يعني مثلا كان والده حطه في بوسطة وانا ما اقدرش الوقت اخده لان لسه ما بلغش سن القانوني بتاعه، هو اللي لازم ياخده، يعني هل عليه
زكاة؟ حاضر يا أختي، شيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك.
ممكن؟
طب أسئلتك سريعا، فضلي.
في بابا برضو ربنا يرحمه سايب لنا شقة أو 3 ومقدرينهم، فهل الولاد بما فيهم المتزوجات لهم حق في الإيجار اللي أنا باخده ده؟ طبعا لينا للمعيشة يعني، يعني باباهم كان بيشتغل حر.
نعم.
ملوش معاش ولا حاجة. وانا دلوقتي لو بعت برضو نفس الحكايه عندي قصر ما اقدرش اتصرف فيه.
خلاص يا اختي،
وجزاكم الله كل خير.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخ يجيبك ان شاء الله. معنا اتصال اخر. اختنا امه الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت، انا عندي اخي بيعمل في احد البنوك في الامن الصناعي، في احد البنوك اللي بتعمل للربا، فلو هو رزقه دوت حرام، هل ابي وامي يجوز ان هم ياكلوا من فلوسه دي اللي بيجيبها؟ ولو حلال او حرام، مثلا انا لو هو اخويا جاي لي انا وجايب لي زياره معاه او هديه او اي حاجه، فهل يجوز ان انا اكل من اخدها وياها؟ هل هقسم عليها؟ ده مثلا في برضو يندرج تحت هذا السؤال، لو انا كشفت بره في عياده خارجيه باسم اخي انه يجيب العلاج ده مثلا تبع البنك، يبقى مثلا بثمن اقل من الصيدليات الخارجيه، هل هذا حرام ام حلال؟ وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك يا اختي، شيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. نرجع شيخنا إلى مسألة تمويل رأس المال العامل. اتفقنا على أن نخرج يعني كل الأصول ونخرج كل التي يضارب فيها المضارب، ونؤصل مسألة هو يتاجر بكم من أمواله والرجل الذي دخل معه يتاجر بكم.
نعم، جاء لحساب الأرباح والخسائر.
نعم،
مبلغ المستثمر 4 ملايين، صافي المكسب 500,000 مثلا. أول شيء صاحب المال الأول يأخذ ربح الأربع الثلاثة ملايين، أي يأخذ ثلاثة أرباع الربح أولا.
أولا
نعم، ويبقى الربع، الربع هذا سيقسم بينه وبين من دخل بالمليون.
يعني مش صاحب المليون يقول لك انا اخد ربح المليون كله، لا، يعني هذا لانه عمل فيه.
لا، لان اصل هنا العامل اللي بيضارب له ربح كعامل مضاربه، والاخر له ربح من فقط.
نعم.
اما بالنسبه لثلاثة ملايين فهو صاحب المال وهو المضارب.
نعم.
فله الربح بالكامل.
ربحه كله. نعم.
كل الربح بالكامل، ثلاثة أرباع الربح يأخذها صاحب الثلاثة ملايين.
نعم.
المليون هذا الأرباح تقسم بحسب النسبة المتفق عليها. فلو اتفق مثلا الاثنان على أساس كل يأخذ نصف الربح، بين المبلغ المتبقي نصفه لصاحب المال ونصفه لعامل المضاربة.
طيب شيخنا، لو أن عامل المضاربة ليس له مال وأخذ الأموال من الناس لكي يتاجر فيها، هذا نريد أن نستوضحه، ولكن نستقبل أخونا محمد من الأردن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين، الله يجزيك خير.
تفضل يا شيخ معنا، تفضل يا حبيبي.
في بالنسبة للأرض الرهن،
رهن الأرض،
فدفع مبلغ من المال مقابل قطعة أرض للزراعة.
نعم،
فما حكم هذا؟
يعني هو رهن أرض زراعية،
بزرعها، دافع مقابل مبلغ من المال مقابل الأرض، يعني لمدة 2 أو 3، بعدين بياخد فلوسه، ياخد أرضه وأنا باخد فلوسي.
طب والزراعة اللي كانت في السنتين دول مين اللي بياخدها؟
أنا.
يعني أنت دفعت مبلغ من المال.
نعم.
وأخذت أرض تزرعها وتأخذ زراعتها، ثم بعد العامين بترد الأرض على رجل ويرد إليك مالك.
نعم.
الشيخ يجيوك إن شاء الله، بارك الله فيك.
السؤال الثاني لو سمحت.
سؤال ثاني، تفضل.
بالنسبة للسيارة أجرة قبل قسط، فما حكم هذا؟
قسط من مين؟
قسط من البنك.
نعم، خلاص يا شيخ يجيوك إن شاء الله، بارك الله فيك. نستقبل أخونا حسام. السلام عليكم.
السلام.
تفضل.
الله يكرمك. أنا كنت عايز أسأل الشيخ عن شراء السيارات من بنك فيصل أو البنوك الإسلامية في مصر.
نعم.
هل هي منضبطة شرعا وفي مخالفات؟ وإذا كان فيصل غير منضبط بالشرع، طب الواحد يشتري بالقسط من أنهي بنك؟
هذا يا أخي الشيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. شيخنا، يعني كما نسأل إنه هل لو أن هذا المضارب ليس له مال ودخل في تجارة من أموال الناس يقسم على التقسيم الثاني فقط؟
هنا هذا ليس من تمويل رأس المال العامل.
هذا ليس من تمويل رأس المال العامل.
تمويل رأس المال العامل يعني معناها في مال.
نعم.
يستثمر رأس مال عامل، يعني أموال رأس مال يستثمر ثم أضاف إليه أموال
أخرى.
إنما إذا كان ليس له مال هو عن مضاربة.
نعم.
وهو عامل مضاربة لفرد أو لعشرة، هذا ممكن إن شاء الله،
وهذا هو الفرق بين الأمرين. بارك الله فيك، نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟
أخونا أبو يوسف تفضل
معاك إن شاء الله. إن شاء الله بارك الله فيكم إن شاء الله.
أكرمك الباري، سؤالك يا أخي.
حضرتك دلوقتي لو أنا عايز أخذ مثلا من صديق وليكن مثلا 100,000 جنيه، تمام، نظام مضاربة، فاحنا هنجيب بيهم قماش، تمام، والقماش دوت هيدخل معانا في المصنع هيتصنع، وهو هياخد مكسب القماش. انت كده معايا؟
يعني انت هتاخد منه 100,000 جنيه، هتجيب بيهم قماش يدخلوا المصنع يتصنعوا، وهو ياخد مكسب القماش.
هو هياخد مكسب القماش واحنا هناخد مكسب التصنيع.
نعم.
فاحنا عايزين نعرف وجهه نظر في الموضوع، وبحيث ان احنا ما ندخلش في المخالفه الشرعيه ان شاء الله.
حاضر يا اخي، الشيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك،
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. شيخنا، يعني نرجع الى اسئله اخواننا واخواتنا. اختنا هبه بتسال عن نصاب المال في الزكاه وقيمه الزكاه في هذا النصاب. تقول يعني عندها مبلغ 20,000 جنيه، هل عليها زكاه؟
النصاب ننظر الى سعر الذهب.
نعم.
فمثلا الجرام بكم؟ الجرام مثلا ب 100 جنيه مثلا.
الآن ب 200 وكسر. نعم.
نقول مثلا.
نعم.
نضرب هذا في 85.
85 جرام ذهب.
إذا النصاب ما يعادل أو قيمة 85 جرام من الذهب.
نعم.
هذا النصاب. المال بلغ النصاب وجبت الزكاة. مقدار الزكاة في السؤال ولا؟
نعم.
مقدار الزكاة 2.5%، 25 عن كل 1000، ربع العشر، 1 من كل 40، يعني عند 40 يخرج 1، عند 100 يخرج 2.5، عند 200 يخرج 5،
نعم،
1000 يخرج 25. هذا هو المقدار.
طيب، يا أيضا سأل سؤال عن مستحقين للزكاة، كيف تعرف أن هذا فقير أو هذا مسكين؟
الفقير أو المسكين بحسب الظن،
يعني الظن،
ظن هي تظن، ظن راجح بأن هذا ما عنده لا يكفيه لطعام، لا يكفيه شراب، لا يكفيه لمسكن، لا يكفيه لمتطلباته اليومية، أو ليس عنده مال أصلا.
فقير ليس عنده مال أصلا،
فإما أنه ليس عنده مال، أو عنده مال لكن لا يكفيه. يعني هو موظف، موظف حكومي لكن يأخذ مثلا 400 جنيه، الإيجار 300، المواصلات 100، ذهبت 400،
ذهبت 400. طيب،
إذا هو في حاجة إلى طعام وشراب وعلاج وكل حاجة
وكساء وكل
طبعا. أنا موظف، يعني الموظفين ليسوا صغير جدا، يعني موظفين، إنما هو دخله لا يكفي.
نعم.
إذا هنا ننظر، عنده مال لكنه لا يكفيه لحاجاته الأصلية،
هذا مسكين
أو ليس عنده مال أصلا.
نعم.
هذا يأخذ من الزكاة.
بارك الله فيك، نستقبل أخونا عبد العزيز. السلام عليكم. السلام عليكم. صل موجود. طيب، نستقبل اختنا ام احمد. السلام عليكم.
انا ام ياسر.
تفضلي يا اختي، بارك الله فيك.
يعني ممكن اطلع من فلوس اكلي زكاة ولا حرام؟
فلوس اكلك؟
ايوه، مصروف اكلي، يعني مصروف الخاص.
طيب، مصروفك الخاص ده مال وحده، يعني تجنبيه
لوحدي؟ طيب، جوزي بيدهوني مصروف.
حاضر يا اختي، ان شاء الله شيخ يجيبك، بارك الله فيك.
شكرا،
جزاك الله خير. شيخنا، اختنا هبه كانت تسال عن سؤال اخر، تقول لو ان عندها ايتام ولهم اموال لكنها اموال محبوسه، يعني والدهم رحمة الله تعالى عليه كان وضع هذه الأموال في تكون في دفتر أو ما شابه، وهذه الأموال محبوسة ولن يستطيعوا إخراجها لأنهم ما زالوا قصرين، فهل عليها زكاة؟
بالنسبة للزكاة في مال الصغير هذا فيه خلاف، ومجمع المجمع الفقهي درس هذا الموضوع وانتهى إلى وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون، أي الشخص الذي هو لم يصل إلى سن البلوغ وعنده مال الوصي عليه يخرج الزكاة من ماله. لكن السؤال هنا إذا كان المال محبوسا،
نعم،
يعني معناها لا يستطيع أن يتصرف فيه ولا أن ينتفع به، مثل مثل المجلس الحسبي عندما يضع المال في بنك ربوي، هنا كيف يخرج الزكاة؟ هو غير متمكن من المال. لكن إذا كان ماله في بنك إسلامي فهو يستثمر، وما دام يستثمر يخرج الزكاة من هذا المال.
نعم،
في بنك ربوي الزيادة التي تأتي يخرجها ويزكي باقي المال الحلال.
بارك الله فيك. نستقبل أخونا راجح من المغرب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخونا رابح تفضل يا أخي.
أنا عندي محل للتجارة.
نعم.
داروا لي واحد عمروا لي شريك بأمواله وهو يأخذ أجرة على أنه معمر لي ذات المحل شهريا.
لا تاني يا أخي، يعني أنت عندك محل التجارة وجاءك شريك بأمواله بيأخذ أجرة، نعم، على تعمير المحل.
نعم هذا هو ما
يعني ما بيأخذ أجرة على تعمير المحل،
يعني يتخلص هو ما يأخذ الأجرة كل شهر بأنه معمر لي المحل أجرة، واتفقنا على نصيب نصف بالنصف على مدة 3 سنوات.
نعم.
وبالنسبة للزكاة، هل الزكاة العينية يعني تعين زكاة بدون أن تحسب المحل الجائزة؟
يبقى الزكاة بدون أن تحسب المحل.
نعم.
خلاص يا أخي شيخ يجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. شيخنا أختنا هبة أيضا سأل سؤال ثالث، تقول يعني زوجها المتوفى كان تارك لهم 3 شقق مستأجرة، هي بتقول نحن نأخذ من هذا الإيجار حتى أنفق منه على نفسي وعلى أولادي الخصر، ولكن بتقول يعني الرجل كان له أبناء كبار متزوجون، فبتسأل هل لهم حق في هذا المال الذي هو قادم من الإيجار؟
المحلات هذه أو الشقق،
نعم،
هذه ميراث
أصبحت. نعم هي ميراث،
أصبحت ميراث الآن في ملك الورثة، إذا يرد هذه الشقق لجميع الورثة إلا إذا تنازل الكبار بالصغر.
نعم.
فيمكن أن يتنازلوا، لكن هذا حق لهم، يعني مثل ما تأخذ هي ويأخذ أولادها الصغار أو تأخذ تنفق على أولادها الصغار، الكبار لهم في هذا لأن هذا ميراث. لكن يعني لعله من حسن الخلق هنا أن يتنازل الكبير الذي له عنده دخل للصغير الذي ليس عنده دخل.
نعم، عشان ينفق على نفسي وعلى معاشي.
نعم.
بارك الله فيك. أختنا أمة الله بتسأل تقول أخوها بيعمل في الأمن الصناعي في أحد البنوك التي تتعامل بالربا، فتسأل يعني الهدايا التي يأتي أخوها إليها بها وكذلك أبوها وأمها، يعني هل يأكلون من مال هذا الأخ؟ تسأل حكم أصلا الراتب.
سبحان الله، هذا يعني يبين ماذا الحرص على الالتزام بشريعة الإسلام وبأحكام
نعم كلكم طيب بلا شك.
نعم لا شك يعني هذا نحييها حية طيبة لها. على عكس ما نراه الآن في الهجوم على السلفيين والإسلاميين وكأن الالتزام بالإسلام أصبح الآن عيبا أو خروجا على المواطنة أو خروجا على كذا يعني.
اللهم عز دين.
نعم فهذه يعني نحييها أولا لهذا، ثم نقول هنا لا نقطع الرحم.
نعم
يعني نحافظ على صلة الرحم، نستنكر نعم ونبدي هذا حتى لعله يتوب ويذهب إلى عمل آخر حلال، لكن في نفس الوقت لا نقطع الرحم.
بارك الله فيك. نستقبل أخونا ناصر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله أخي، حياك الله.
بارك الله فيك، تفضل.
حيا الله الشيخ.
بارك الله.
سؤال لدي مكتب معاملات، هل المقابل مقابل الخدمة الذي أقدمه للزبون لا يخضع للتحديد؟ يعني قد أطلب منه مبلغ معين دون أن يكون محدد مثلا بحدود معينة.
نعم
انتهى، جزاك الله خير.
خلاص يا أخي بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
ممكن أسأل على بالنسبة لأرباح البنك دي، هل الواحد ممكن يعني اللي هو يفرع نصها ويأخذ نصها ولا هي حرام؟
أولا أي بنك؟ البنك التجاري، البنك اللي احنا عارفينه، البنك الربوي.
أيوة.
طيب تقول أرباح البنك هل الواحد يفرع نصها ولا إيه؟
نعم.
أرباح البنك دي فوائدها، فوائد البنك يعني.
لا هو بنك الأهلي المصري.
خلاص خلاص يعني أنا أقصد بدون التسمية، البنك تجاري عادي، أنت بتسأل عن كيفية التعامل على الأرباح.
بنك
خلاص بدون ذكر الأسماء. ماشي يا أخي بارك الله فيك. خلاص جزاكم الله خير، جزاكم الله خير.
شكرا شكرا.
السلام عليكم. شيخنا أخونا محمد من الأردن بيسأل عن رهن الأرض، بيقول هو دفع مبلغ من المال مقابل أرض زراعية، هو بيزرع هذه الأرض الزراعية وبيأخذ هذه الزراعة، ثم بعد ذلك بعد عامين بيعود الأرض إلى صاحبها ويأخذ المال.
يعني يعطي المبلغ لصاحب الأرض،
صاحب الأرض نعم،
وهو يأخذ الأرض لينتفع بها.
نعم.
وبعد سنتين يرد الأرض ويأخذ المبلغ. هذه هي الصورة.
صحيح.
نعم. أو الأرض يعني ترهن، ففي هذه الحالة ودي كانت يعني موجودة في بعض الحالات فعلا.
نعم.
لأن هنا يأخذ مبلغ كقرض
صاحب الأرض،
صاحب الأرض كقرض، ولذلك يرده، يعني ليس في استثمار للمبلغ ولا قرض لمدة عامين، ضامن لهذا القرض ويرده لصاحبه.
نعم.
خلال هذه الفترة يعطي المقرض الأرض يزرعها بدون مقابل إلا
القرض،
القرض هو يزرع لمدة سنتين ثم يرد الأرض ويأخذ القرض. هذا من الربا المحرم شرعا الذي لا خلاف حول تحريمه.
يعني كل قرض جرى نفع.
يعني هنا القرض وهذا ينتفع بالأرض.
نعم.
هذا لا يجوز أن يأخذ شيئا مقابل القرض، وإلا يعتبر من الربا. فالانتفاع بالأرض هو الربا المحرم. فأنصحه هنا أن لا يلجأ لهذه الطريقة المحرمة، وإنما يمكن أن يستأجر الأرض بقيمتها الفعلية ويدفع الإيجار، ولا يدفع ولا يعطي قرضا.
لا
وإنما الإيجار يعني يستأجرها مدة سنتين مثلا، وآخرة الإيجار كذا يعطيه المبلغ ثم ينتفع بالأرض هذه المدة، لأنه استأجرها وليس بينهما قرض.
نعم.
حتى لو كان استئجار ويعطي قرض؟ لا نعم، لأن القرض له أحكام خاصة لابد أن نراعي هذه الأحكام الخاصة.
بارك الله فيك. وبيسأل أيضا سؤال آخر بيقول يعني شراء سيارة أجرة بالتقسيط من البنك، وبالطبع هو البنك التجاري.
احنا أشرت من قبل بأن البنوك التجارية القانون يمنعها من الاستثمار عن طريق البيع والشراء. نص القانون يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء، يحظر ممنوع. فإذا قلنا هنا لو اشترى سيارة عن طريق البنك هذا غير صحيح،
صحيح قانونا حتى.
نعم، وإنما هو البنك أقرضه مبلغا واشترى السيارة باسم الشخص المختلط ورهنها لصالحه حتى يضمن المبلغ الذي دفعه ويحسب الفائدة على القرض. فإذا هنا السيارة لا تدخل في ملك البنك، على عكس البنوك الإسلامية. البنك الإسلامي لابد أن تدخل السيارة في ملكه قبل أن يبيع، وإن لم تدخل في ملكه لا يجوز أن يبيع. لذلك من يشتري عن طريق البنك الإسلامي لابد أن يتأكد أنها أصبحت في ملك هذا البنك الإسلامي. ما لم تدخل في الملك لا يجوز أن يشتري. إنما في البنك الربوي، البنك الربوي لا يشتري ولا يبيع، نص القانون، إنما يقرض ويقترض. لأن حتى تعريف البنك في الاقتصاد هو المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض. تعريف، التعريف يبين وظيفة البنك. فإذا هنا اشتريت عن طريق بنك تجاري، لا، هذا كلام غير صحيح. أنت أقترضت، بنك أقرض قرضا بفائدة ربوية لتشتري سيارة، وهو اشترى سيارة باسمك ورهنها لصالحه حتى يضمن القرض. إذا هذه معاملة محرمة.
بارك الله فيك. نستقبل أخونا محمد. السلام عليكم. قطع اتصال. طيب أختنا معادل، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
بارك الله فيكم.
جزاك الله خيرا.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
أول سؤال، بالنسبة لوثيقة التأمين تبع شركات التأمين، ليا أخت كانت مشتركة وسمعت الشيخ قال إن هو حرام، فهي حاولت تقنع اللي حواليها، فهي عايزة تعرف سبب الحرمانية عشان تعرف ترد على الناس.
نعم.
تاني سؤال، بالنسبة لدكتور التوفير اللي تابع للبوسطة، بالنسبة للفوائد بتاعته، هل حلال أم حرار، ونتعامل معاه ازاي؟ ثالث سؤال، بالنسبة للبنوك الإسلامية كبنك فيصل، يعني الأرباح اللي هي تبعه وهم قالوا لي إن هي متغيرة مش ثابتة، هل هي برضو أتعامل بها حلال أم حرام؟
حاضر يا أختي.
وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك. الشيخ يجيبك إن شاء الله. جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كأني إجابة سؤالك أخي الشيخ هي إجابة عن سؤال أخونا حسام بيسأل عن شراء السيارات من البنك الإسلامي. فيعني الضوابط هذه التي ذكرتها سابقا فضلتكم بارك الله فيك، مسألة إنه البنك يحوز ويقع عليه،
يعني هو القرار، لأن هذا البيع فيه قرار من مجمع الفقه الإسلامي وفي قرار من هيئات الرقابة الشرعية، هذا قرار مبكر.
نعم.
القرار يقول ماذا؟ يجوز للمصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة فيتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. بهذه الشروط كل بيع صحيح،
يجوز البيع.
نعم.
نستقبل أخونا عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل يا أخي.
حضرتك السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك دلوقتي أنا جبت بمية جنيه من ورا أخويا وتصدقت بها، وأخويا ما كانش قاعد
نعم.
وبعد ما عرف قال لك وكان حقين يعني.
لا انا مش سامع السؤال يا اخي، ممكن تسال ثانيه؟ انت اتيت ب 100 جنيه ايه؟
100 جنيه حضرتك بتكتب بها بطاقه المجد 100 جنيه وهو عليه دين، فانا استخدم وهو ما يعرف. بعد ما عرف بقى خلاص نسامح. فكده سؤال اخر معلش يعني. في ايه بقى في القران يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تتوب لما مثلا واحد بيجي
يسأل واحد؟ طيب خلاص يعني احنا اتفقنا أخي إنه أسئلتنا في هذا اليوم أسئلة مالية معاصرة، فإن شاء الله مشايخنا يجيبونك عن هذا السؤال في الأيام الباقية. نستقبل أخونا عطية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
عايزين نسأل الشيخ. تفضل سؤالك. شو معك؟
سؤالي بالنسبة لي أنا عندي أرض وعايز نملكها، فعشان نسجلها لازم نشتريها من المحصن كويس. فأنا عملت طلب شراء والشراء ده قسط على 20 سنة. فال 20 سنة دولت أنا بعد ما دفعت المقدمة، فالموظف يقول لي كل سنة هتدفع 3%. فأنا بعد ما عملت كل حاجة وبتاع قال لي الكلمة دي ما عرفتش أنا موقفها إيه.
يعني ايه انت الارض دي انت واخدها؟
لا الارض دي تحتي اساسا، بس عشان تملكها وتسجلها لازم تشتريها من جديد من المحافظه. فانا اشتريتها من المحافظه، فعملت طلب الشراء وعملت الاجراءات كل حاجه، وقالوا لي تدفع مقدمه 10% الاول وبعد كده اقسط على 20 سنه. فبعد ما دفعت المقدمه قال لي خلي بالك كل سنه 3% مصاريف اداريه، قال لي بالكلمه دي. فانا ما عرفتش الوضع بتاعي، فانا يعني قلقان منها.
حاضر يا أخي، الشيخ يجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك.
شكرا.
جزاكم الله خيرا. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. شكرا. تفضلي يا أختي.
حضرتك أنا ببيع حاجات بالقسط، يعني أنا مش فاتحة محل في البيت وكده. في أخت يعني أختي كانت واخدة مني حاجات، فهي توفت. فأولادها عرضوا عليا إن هم يدوني المبلغ، يعني هي باع عليها 900 جنيه. فيديني مثلا الشهر ده 600 والشهر الجاي 300. فهم دلوقتي بيقولوا لي هل مثلا تقدري تنزلي حاجه؟ فايه حكم الجنس كده؟ لو هنزل انزل قد ايه مثلا؟ وجزاك الله خير.
حاضر يا اختي، شيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. شيخنا نرجع الى اسئله اخواننا واخواتنا. يعني اخونا ابو يوسف بيقول يعني هو غالبا يعمل في تجارة عنده مصنع، أنا بيقول أنا سأخذ من صديقي لي مبلغ 100,000 جنيه، هنشتري بهم قماش ويدخل هذا القماش في التصنيع، وبعد ذلك هذا الصديق سيأخذ مكسب القماش وهم يأخذون مكسب التصنيع.
كيف سيحدد مكسب القماش ومكسب التصنيع؟ يعني المفروض أن يتحدد، لأن هنا لا يبيعون القماش،
يبيعون ملابس مصنعة
أو حتى القماش نفسه مصنع.
نعم.
هنا إذا لابد أن يبين كيف سيتصرف في هذا، هل سيبيع في جهات معينة ويأخذ ثمن ثم جزء منه هو أرباح القماش وأرباح التصنيع؟ الأمر يحتاج إلى تفصيل.
نعم. بارك الله فيك. أختنا أم ياسر تسأل يعني هل هناك زكاة على مصروفها الشخصي؟
إذا مصروفها الشخصي بلغ النصاب وحال الحول عليها زكاة. مصروفها هذا ملك لها.
نعم.
وفي الإسلام المرأة لها ذمة مالية مستقلة، يعني ليس كمثل بلاد الغرب المرأة تبع الزوج حتى في الاسم، يعني لا يذكر اسم أبوها وإنما اسم الزوج.
نعم.
وأيضا بعض يعني السادة الرؤساء هنا نفس الشيء، يقول لك كذا سوزان مبارك، مبارك ده الزوج، طبعا الزوج مكان الأب، هذا يعني الناحية الشرعية هذا فيه مخالفات كثيرة. فهنا إذن هنا مصروفها الشخصي هذا ملك خاص لها. بلغ النصاب وحال الحول وجبت الزكاة.
يبقى لابد من توفر هذين الشرطين، أن يبلغ النصاب، والنصاب حضرتك ذكرته سابقا، ثم أن يحول الحول على هذا المال.
نعم
بارك الله فيك. أخونا رابح من مغرب سأل سؤال يعني غريب، يقول عنده محل تجاري وهناك من جاءه ليشاركه بأمواله، فبيقول هو بيأخذ أجرة على تعمير المحل، يعني هذا الذي قد شارك بيأخذ أجرة على تعمير المحل، ثم هم اتفقوا بعد ذلك على أن مدة 3 سنوات يكون الربح بالنصف، كل يأخذ صاحب المحل اللي هو أخونا رابح يأخذ النصف وصاحب الأموال يأخذ النصف.
يعني هنا اتفقوا على أن المبلغ يأتي الذي يدفع صاحب المحل، صاحب المحل يتاجر في هذا المبلغ، ثم لكل منهما نصف الربح، فلا مانع من هذا. أما أجرة تعمير المحل فهذا يعني غير وارد، لأنه هنا سيعطيه مضاربة، مضاربة شرعية، فهو غير مستأجر للمحل، لأن هذا كما قلنا من أدوات المضارب، وإنما صاحب محل سيتاجر في هذا المبلغ والأرباح يأخذ نصف الأرباح وصاحب رأس المال يأخذ نصف الأرباح، هذه مضاربة شرعية صحيحة بهذه الصورة. أما أن يأخذ نصف ربح ويأخذ مبلغا مقابل تعمير المكان هذا غير وارد، يعني لا يوجد هذا، لما يأخذ مقابل استثمار الأموال فأرباح تقسم بين الاثنين بالنسبة المتفق عليها، نسبة لصاحب رأس المال ونسبة لعامل المضاربة وهو صاحب محل.
طب ويسأل سؤال آخر عن الزكاة ولكن نستقبل أخونا شعبان. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك، تفضل سؤالك.
والله عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
هل هي يعني لي معايا مصاري ولا لها زكاة، هل الزكاة ممكن أديها لأختي في جوازتي؟
حاضر.
والسؤال الثاني، أنا كل شهر مثلا بحط مبلغ، هل الزكاة بتاعها أنا ما عندي يعني بقى سنة ونص مثلا كل شهر مثلا وليكن 500,000 1,500 تتلخبط، فبدي أعرف بس إزاي بتطلع.
أبشر يا أخي، شيخ يجيب إن شاء الله، بارك الله فيك.
شكرا.
جزاكم الله خيرا. شيخنا أخونا رابح بيسأل عن الزكاة، يعني الزكاة مع تجنب المحل طبعا اللي هو بيقول المحل اللي هو يملكه، فبيقول الزكاة تكون على هذه الأموال التي فيها تجارة.
يعني هو وصار السؤال الذي يعني
هو نفسه صاحب السؤال بتاع المحل
المحل والأموال يتاجر
الأموال.
نعم. هو يتاجر في أموال غيره.
نعم.
فغيره يخرج الزكاة عن رأس المال والأرباح، أما هو فيخرج الزكاة على رأس على الأرباح فقط، لأن لا يملك إلا الأرباح.
يعني صاحب المال بيخرج الزكاة على رأس المال وعلى الأرباح.
لا.
أما أخونا صاحب المحل بيخرج الزكاة على الأرباح فقط، لأن هو رأس المال. رأس المال لا يملكه.
نعم. إلا إذا كان عنده أشياء أخرى عليها زكاة فيضم هذا إلى هذا.
نعم. بارك الله فيك، نستقبل أخونا محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل سؤالك يا أخي شيخ معك.
بيع السؤال في الهواء قبل بناء.
نعم.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. نستقبل أخونا عمارة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أني أحبك في الله وشيخ يا أستاذ.
أحبك الذي يحتن لأجلي، بارك الله فيك.
جزاك الله خير يا ابني.
أسألك يا أخي، أنا إنسان موظف معنا لدي راتب شهري ومريض وعلي ديون، أستشيرك يا شيخ سأفعل بما تشير به علي، هل أخذ قرضا من البنك الربوي باش نخلص الديون
بتاعي؟
بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا اخي، جزاك الله خير على السؤال. شيخنا أخونا ناصر من المغرب يقول لديه مكتب معاملات، فبيقول مقابل الخدمة هذا لا يخضع للتحديد، يعني أنا يعني بأنظف المعاملة وبيقول يعني أنا أخذ مقابل هذه الخدمة كذا، مقابل هذه الخدمة كذا، فبيسأل عن حكم هذا، القضية ليست محددة سلفا وإنما هو ينظر ثم يحدد مقابل خدمته،
ينظر ويحدد والطرف الآخر يرضى، هذا من عقود التراضي، فإذا كان الطرف الآخر راضيا فلا مانع. نعم
بارك الله فيك. أخونا شحاتة بيسأل سؤال بيقول أرباح البنك، طبعا هو بيتكلم عن البنك التجاري لأني سألته عن ذلك وقال نعم، بيقول هل أنا أتنازل عن نصفها ولا ماذا أصنع فيه؟
البنوك الربوية لا تعطي أرباحا وإنما تعطي فوائد محددة لا ارتباط بينها وبين استثمار فعلي، لأن هذه البنوك كما ذكرت من قبل يحظر عليها التعامل في عقارات أو منقولات بالبيع والشراء، يعني لا تتاجر، وإنما وظيفتها الاقتراض والإقراض. فإذا هنا ليس في استثمار وإنما فوائد ربوية. طيب الشخص الذي عنده أموال في هذه البنوك عليه الآتي: أولا أن يخرج من هذه البنوك، وذلك في الآية الكريمة: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، رؤوس الأموال يأخذها بعد التوبة، تاب هذا المال كله يتخلص منه كله وليس جزء منه.
نعم بارك الله فيك، نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا احمد؟
بارك الله فيك ابا فتحي.
ازيك حضرتك فضيله الشيخ؟
حياك الله يبارك.
وحشتونا والله كتير جدا جدا جدا، وفرحانين بعوده في حضراتكم لينا تاني والله.
اكرمك الباري.
مع حضرتك بفرحه يا شيخ احمد.
اهلا ومرحبا، شرفنا اليك. جزاكم الله خير، بارك الله فيك.
لو سمحت حضرتك يا استاذ احمد، عايزين نتفسر عن موضوع شحن الكروت اللي هي على الهواء، الرصيد اللي على الهواء، عايزين نعرف هل الرصيد اللي على الهواء ده لما ببعت لحد 10 جنيه على الهواء انا اخدهم منه 10.5، هل دي فيها حاجه؟ وبيع الكارت نفسه لما يبقى ب 10.5 هل في حاجه ولا دي عادي ودي فيها حاجه؟
حاضر
ماشي. وبعد اذنك سؤال تاني يا استاذ احمد.
اتفضل.
لو سمحت، بالنسبة لإني واحد جاي يديني فلوس كانت عليه بيصاع صاع، والفلوس دي مثلا وليكن المفروض على 3 سنين، والفلوس دي هو جاي يدفعها دلوقتي، بيدفع الفلوس دي نوبة واحدة، هل هو من حقه إن هو يتصل معايا إن يدفع مثلا وليكن المبلغ الباقي ده اللي هو 60,000 مثلا عايز يدفعهم نوبة واحدة، له حق إن هو يتصل في 60,000 دول يقول لي مثلا وليكن خدهم 50 خدهم 40، ولا الفض بيننا وبين بعض يبقى إزاي بحيث إن أنا ألاجئ عليه ولا هو يجي عليا؟
حاضر يا ابو فتحي، الشيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك
وجزاك الله كل خير، وانتم الدنيا كلها وربنا يبارك لنا فيك يا رب.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير. نستقبل هذا الاتصال. اخونا حسام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ، انا مره لقيت مكتوبه منه الفيس بتاعك الجاليس العربيه كده شغال لحد تمام، ف لما كنت على مشكله جامده والله ربنا يسهل الحال، ان فات الرخصه هطلع مبلغ، لان مبلغ من كل يعني من كل شعره هيجي مبلغ انا اشتغل بشتغل، من كل مبلغ يجي عليها هنجي. فجيت استعبيت من الظروف وراحت باظت خالص، فما حدش عارف اطلع من هطلع مبلغ دوت حط ليها يعني، ف زي الضمانه او ايه اللي انا هعمله فيها او كده يعني.
خلاص يا اخي بارك الله فيك، الشيخ يجيب ان شاء الله، جزاكم الله خيرا. نستقبل أختنا أم أسامة، السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ،
علي صوتك اتفضلي سؤالك.
لو سمحت حضرتك، احنا عاملة جمعية بقالي سنة وقبضتها 90,000، عاملها من شهر 3 اللي فات وقبضتها، فهل أنا كده عليها زكاة مال بس لسه قبضتها الشهر ده؟ هي عليها زكاة ولا ما عليهاش؟ مع إن هي لسه ما خلصتش، لسه قدامها سنة كمان.
خلاص يا أختي، الشيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا اخي.
معك احمد. معك احمد عدل.
اتفضل يا اخي احمد سؤالك.
انا بشرع. انا زكاة شهرية.
زكاة ايه؟
زكاة الزكاة.
زكاة
معادلة كل شهر.
اطلع مثل زكاة
كل شهر.
زكاة كل شهر. زكاة ايه كل شهر؟
يعني شغال. رغم مركب ثابت كل شهر مثلا. فعايز اطلع زكاة شهر اطلع.
حاضر يا اخي بارك الله فيك جزاكم الله خير. شيخنا اخونا شعبان بيقول معه اموال وعليها زكاة، فهل يجوز ان يعطيها لاخته التي هي مقبلة على الزواج؟
يعني المفروض الرأس الاخت من ماله الخاص، هذا الافضل والاولى. وإنما بالنسبة أن نعطيها من الزكاة وكانت مسألة خلافية، إلا أن نقول بأنه إذا كان ذا مال يعطي، إذن يعطي أخته من ماله وليس من زكاة ماله.
نعم
هذا أولى له وأفضل.
هذا هو صاحب مالي، بل أفضل له أن ينفق عليها من ماله هو، لا أن ينفق عليها من الزكاة ويجعل الزكاة لمصاريفها المعلوم.
نعم
بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال أخونا عمار. السلام عليكم. قطع اتصال. طيب شيخنا اخونا شعبان بيسأل سؤال اخر، بيقول يعني هو كل شهر بيضع مبلغ من المال في 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 المال الذي هو يحفظه، يعني بيقول كيف لي ان احسب الزكاة؟ كيف احسب الزكاة؟
اين يضع مبلغ؟ اين يضع مبلغ؟ من فين
يحفظه؟
في كل شهر
يعين، كل شهر يعين مبلغ من المال. فبيقول كيف احسب الزكاة؟
المسلم هو يوم في السنة الهجرية، في هذا اليوم الذي يخرج فيه الزكاة يحسب كل ما عنده، وأثناء العام لا ينظر أموال جاءت أو أنفقت لا ينظر إلى هذا. فأنت إذا المال الذي ادخرته وأي مال عندك آخر في يوم إخراج الزكاة تزكي كل هذا المال 2.5%.
بارك الله فيك. أختنا أم عادل بتسأل عن وثيقة التأمين، شركات التأمين التي هي متداولة في واقعنا، بتسأل حكم هذه الوثيقة وما علة الحرمة، لأنها كانت قد أدخلت معها بعض السرقات وتريد الآن أن تقنعهم بخروج للحرمة.
المجامع الفقهية الدولية انتهت إلى عدم الجواز. يعني أما سبب التحريم فبينت بالتفصيل في كتابي موسوعة القضاء في الفقهية المعاصرة، ويمكن أن ترجع له على النت.
نعم
لها أسباب كثيرة في المجامع الفقهية التي بيت أن هذا غير جائز، ذكرت أدلة الأسباب. فيرجع إلى الكتاب، ففيه قرارات المجامع الفقهية بعدم جواز هذا التأمين، وفيها سبب عدم الجواز.
وإذا ننصح أختنا أن هي تقرأ، يعني الكتاب موجود على شبكة الإنترنت القضايا الفقهية المعاصرة لفضيلتكم، إن شاء الله تراجع هذا الأمر وتستدل على الحكم وعلى الدليل حتى تقنع أخواتها. بارك الله فيك. هي تسأل أيضا عن دفتر توفير البريد.
دفتر توفير البريد حدثنا عنه من قبل وقلنا بأنه حرم، قرض ربوي محرم.
نعم
لا يجوز التعاون في هذا. وإنما دفتر توفير البريد إذا كان الشخص يعني يريد أن يحفظ ماله لا أن يستثمر ماله، فلما يضع في دفتر توفير البريد ذات مثلا، لأن هذا منتشر في القرى والمدن الصغيرة.
نعم
أكثر من انتشار البنوك، فقد يكون في مكان ليس فيه بنك ويريد أن يحفظ ماله،
يحفظ ماله من غير أضباح.
نعم
يضع ماله في هذا الدفتر البريد، لكن هو يريد الحفظ لا يريد الاستثمار.
نعم.
كان يريد الاستثمار فهذا حرام، ودفتر توفير بريد للاستثمار حرام. إن كان لا يريد، يريد الحفظ فقط، يضعه في الحفظ من غير استثمار ولا يأخذ له أرباح.
نعم.
هي بتسأل أيضا عن أرباح البنوك الإسلامية.
إذا كان البنك إسلاميا فعلا فأرباحه حلال.
نعم. وإذا تنظر في صحة البنك هل هو إسلامي بصدق، وإن كان هذا ف...
نعم.
فأصبحوا حلال إن شاء الله. أخونا عطية بيسأل بيقول هو عنده أرض ويملكها، لكن بيقول حتى يسجلها لابد أن يشتريها من محافظة مرة ثانية، فبيقول هو بيشتريها على مقدم 10% وبعدين 20 سنة قسطية. فلما تعاقد الموظف الذي هو في المحافظة قال أنت ستدفع أقساط على 20 سنة وكل سنة في 3% من صيف إداري.
إذا العملية فيها ربا. نعم
هذا واضح.
نعم ليست مصارف إدارية وإلا هنا ربا، ويعني التغطية بهذا غطاء، هذا غطاء لا يصلح،
وخاصة المصيف الإدارية تكون أمر ثابت لا أمر متغير 3% إذا زاد أو إذا قل. نعم. المال يزيد معه أو يقل.
نعم
وإذا نصيحتنا أخونا عطية بماذا ننصحه؟
ننصحه بأن يشتري وأن يدفع مبلغ كاملا في حال.
نعم
ولا يقسط،
لا يدخل في هذا الجانب. نعم. من التقسيط لأنه إشكاله كثير،
لأنه يدخل في الربا.
نعم
نعم
بارك الله فيك. أختنا أم فاطمة تقول يعني هي بتبيع أشياء بالتقسيط، صحيح أنها يعني لا محل عندها لكن كانت تبيع أشياء بالتقسيط، وكانت هناك أخت أخذت أشياء وتوفت وعليها مبلغ 900 جنيه، فبتقول إن ورثتها قالوا لها يعني احنا سنسدد لك المبلغ كاملا 600 جنيه في شهر و300 في شهر اخر، لكن نريد يعني ان يعني تخفضي من هذا المبلغ قليلا. فبتسال يعني حكم هذا التخفيض وهل يجوز او لا يجوز؟
ليس من حقهم ان يطالبوا تخفيض المبلغ،
يعني تقول انهم سيدفعون دفعه واحده.
نعم يدفعون دفعه واحده المبلغ بالكامل، وليس من حقهم ان ينقصوا هذا المبلغ.
نعم
بل على العكس، يعني المبلغ هذا يعني إذا كان ظل فترة في عندهم وصاحب المال لا
يعني لا يغضي شيء. يعني هي أمهم هذه التي اشترت كان اشترت أشياء بالتقسيط وما زال القسط حاضرا وما زال مستمرا، لكن هم يريد أن ينجزوا المال كله الآن لأن الأم قد توفيت، يعني يريدون أن يدفعوا كل المال الآن، فبيكلموها في مسألة يعني تخفيض بعض ال
أنا التخفيض هذا لو أنهم دفعوا المبلغ بالكامل ثم بالنسبة لصاحب المال بعد أن أخذ المال مرة واحدة كافأ هؤلاء بمبلغ معين، يعني إذا لا يكون بشرط ولا باتفاق مسبق.
نعم
وانه هو نفسه كما تفعل البنوك الاسلاميه. البنوك الاسلاميه معظمها الان اذا احد دفع الاقساط قبل الموعد يقومون بتخفيض المبلغ الدين، تخفيض الدين مقابل هذا، ويسمونها هنا هذه لان السداد المبكر.
نعم
فمكافاه السداد المبكر مبلغ كذا، فإذا يجوز هذا بغير شرط وبغير إلزام.
بغير شرط وبغير إلزام.
نعم
بارك الله فيك. أخونا محمد بيسأل عن بيع الشقق قبل البناء، هذا الذي هو منتشر.
منتشر هذا؟ نعم هذا لو كان بيعا فهو غير جائز، لكن أذكر أنك كتبنا عقدا ومن يطلبه نعطيه إياه. هذا العقد اسمه عقد بيع وإنشاء،
عقد بيع وإنشاء.
يعني إذا عقد أنا عقد بيع للأرض، الأرض موجودة.
نعم أرض موجودة،
فهو نصيب الشقة في الأرض نبيعه له الآن. أما المبنى فلم يبنى بعد، يبقى اتفق على أن نبني وأن يكون بعد ما بكذا. هذا العقد هو عقد استصناع، لكن لأن عقد استصناع غير معروف جيدا في مصر لأنه عقد بيع وإنشاء بدل الاستصناع.
نعم
هو استصناع وليس إنشاء، وإن سميناه إنشاء. إنما أن تباع قبل أن تكون مبذولة لا، لأن من شروط صحة البيع وجود المبيع عند التعاقد.
لا تبع ما ليس عندك.
لا لا، فإذا هنا ليس بيعا وإنما يتم بعد إتمام البناء.
نعم، لكن نخرج من هذا بهذه الصورة التي أخرجتموها بارك الله فيكم، إنه عقد البيع مع الإنشاء.
والنسخة العام موجود، يعني من طلب هذا نعطيه إياه إن شاء الله.
بارك الله فيك. أخونا عمارة من تونس بيقول هو موظف ومريض وعليه بعض الديون، فبيسأل وبيقول أنا استشيرك فضل الشيخ وسأخذ بما تقول، فبيقول هل أخذ قرض من بنكي أسدد هذه الديون؟
الإخوة، نقول الإخوة الدائنين لا تجبروا أحدا على أن يأخذ قرضا ربويا يسدد الدين، هذا لا يجوز شرعا.
نعم،
ولكن تطبقوا قول الحق تبارك وتعالى، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. يعني قلنا الكريم بيننا أن ليس من حقك إذا كان المدين معسرا أن تلزمه بالأداء في الحاجة، هذا لا يجوز. وإذا كنت تريد الأفضل والثواب الأكبر تصدق بهذا على المدين.
هذه نصيحة مباركة فضل الشيخ لأصحاب الأموال، يعني لأصحاب الديون، إنه يعني إن لا يضغموا أحدا ولا يلزموا أحدا حتى يدخل في إطار الربا مع أنه لا يريد.
نعم،
الأصل أن أعينه على البذل والتقوى لا أعينه نعم. على أن يأخذ قرضا ربويا.
أما إذا أصبح مسرا فعليه أن يتعالى.
بارك الله فيك. أخونا أبو فضحة بيسأل سؤال بيقول شحن الرصيد على الهواء.
هو هنا لا يقول شحن أو الهواء وإنما يقول سلفني، فالمشكلة في عبارة سلفني إذا سلف مبلغ ثم بهذا المبلغ الذي يستلفه يقوم الشحن، إنما لو أن عملية الشحن كعملية شحن إجراء عملية شحن لمقابل مبلغ كذا واتفق عليه فإذا لا يكون قرض، لما يكون هو سلفني أو أقرضني دخل في عملية السلف.
طب القضية لو أنها ليست قرض، يعني هو الآن بيشحن له، بس المشكلة في الشيخ هو بيشحن له 10 جنيه ب10 جنيه ونص،
هو قل هنا أنه هذه سلفني بنص العبارة.
طيب في بيع الكرت كتب 10 جنيه، انه سال نفس السؤال يقول كتب 10 جنيه ببيعه ب 10 ونص،
هو اصلا هي الكارت بالثمن محدد.
نعم، هكذا الشركه قد سعرته.
نعم، اقول هذا فرن يبيع بالثمن المحدد.
بارك الله فيك. بيقول ايضا جاءه رجل كان عليه مبلغ من المال مخصص وقال له أنا سأدفعه مرة واحدة، لكن أيضا يعني يساومه في مسألة.
أقول هذا جائز بدون شرط،
بدون شرط أو إلزام.
أو إلزام، أحسنت،
جائز بدون شرط أو إلزام. هنا حسام من الإسكندرية بيقول يعني هو يعمل على سيارة وصحبت منه الرخصة وحصل بعض الإشكالات، فقال يعني إن جاءت هذه الرخصة أنا سأخرج مبلغ من المال كل شهر، وقال يعني هذا حدث ولكن الآن أنا لا أستطيع أن أخرج هذا المبلغ من المال فماذا علي؟
المشكلة هنا أن هناك من يقوم بالنذر ولا ينظر لأنه قد لا يستطيع.
نعم،
لأن النذر يؤدى كما هو، فإذا كان الآن لا يستطيع فعلا أي أن يستغفر الله عز وجل ولا يعود مثل هذا. والإخوة الأخوات الذين يسمعوننا ينظر إلى هذا بالنسبة للنذر يكون في حدود الطاقة قدرة وليس فوق قدرة الإنسان.
نعم. أختنا مسامة تسأل، يعني هي كانت عاملة جمعية بقالها سنة وما زال لها سنة، لكن هي بتقول أنا الآن أخذت نصيبي، أخذت 90,000 جنيه، فبتسأل عن الزكاة.
يعني زكاة أي مبلغ؟
زكاة عن مبلغ 90,000 جنيه اللي هي أخذته.
طيب 90,000 جنيه تزكي 90,000 جنيه،
تزكي 90,000 جنيه. نعم، تقول مع أن الجمعية لم تنتهي بعد.
يعني كجمعية هي تزكي ما ما أخذته في من ملكها. يعني هنا مثلا دخلت في جمعية بمبلغ كذا، مبلغ كذا،
نعم،
بهذا المبلغ جاءها
التسعين ألف كله،
نعم، مبلغ كم وباقي عليها دين الجمعية،
نعم، باقي عليها سنة تسدد،
تسدد هذا الباقي،
نعم.
فإذا هنا تزكي ما تملك. احنا قلنا من شروط وجوب الزكاة الملك التام.
طيب هي بتملك التسعين ولا بتملك ما دفعته؟
ملكها فيما دفعته، اما الزيادة فهذه يمكن ان تطالب بها الان.
يعني هي تملك ما دفعته
ودفعته للجمعية،
ولان الجمعية ما زالت مستمرة، فالبقية للتسعين بقية 90,000 جنيه دول بقية المال بتاع
سيدفع.
سيدفع. بارك الله فيك شيخنا، طيبت وطابت أيامك وقتنا قد نفد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم أنا ولك بخير، ولا يحرمني وإياك بنعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم، إنا نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرة يقوم عليه